وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وإذ قال رحمه الله تعالى: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره ذكرنا أن الأسباب، أن الناس في الأسباب على ثلاثة أقسام، أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل جعل أسبابا مؤثرة في مسبباتها، ولكن هذه الأسباب لا تستقل بتحصيل تلك المسببات، ولكنها لا تحصل إلا بمشيئة الله عز وجل، وإلا كل سبب فهو معرض لمانع، وكذلك يحتاج إلى توفر شروط في حصول المسبب، وهذه الموانع وتلك الشروط لا يدفعها ولا يهيئها إلا الله عز وجل. الموانع لا يدفعها إلا الله، والشروط لا يهيئها إلا الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى خالق السبب والمسبب. والقسم الثاني، الذين ينكرون الأسباب، وهم متمثلون بالجهمية المحضة، والأشاعرة كذلك مروا بهذا المرور وقالوا بهذا القول. والقسم الثالث القدرية، الذين يقولون إن الأسباب بذاتها مؤثرة في مسبباتها دون قدرة الله عز وجل ولا فعل الله عز وجل ولا مشيئته، وهذا قول كذلك باطل، الثاني باطل لأنه مخالف للمحسوس والمعقول ولما جاء كذلك به الشرع، والثالث كذلك باطل لهذه الأمور، فكم من عامل يعمل بالأسباب ولا تحصل المسببات، إما لعدم توفر الشروط كلها أو لوجود بعض الموانع طيب، قال رحمه الله تعالى: كما أن من جعلها هي المبدعة، أي الموجدة والمؤثرة في مسببات نفسها بذاتها، قال: كما أن من جعل هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، إذ أنه جعل هذه الأشياء مؤثرة بذاتها، ولا شيء مؤثر بذاته وفاعل بذاته إلا من؟ إلا الله عز وجل. قال: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر، في حصول مسببه، قوله: وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. معلوم أن الإنسان مثلا، إذا أراد الحج ماذا يحتاج؟ إلى بل الأسباب، من أسباب هذه ما هي؟ المال مثلا، بذل المال يحتاج إلى ماذا؟ أو توفير المال يحتاج إلى ماذا؟ إلى سبب. ما هو السبب؟ البحث عن العمل، ثم هذا العمل لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بسبب، إلى غيرها. ما من سبب إلا ماذا؟ يكون قبل أن يكون سببا يكون ماذا؟ يحتاج إلى سبب. هذه الأسباب، ارتباط بعض الأسباب بعضها ببعض، كله مفتقر إلى من؟ إلى الله عز وجل في تحصيله، وفي تحصيل ذلك كذلك ماذا؟ المسبب لذلك السبب. فالأمر منه وإليه سبحانه وتعالى. فرب رجل يجمع المال بعد عمل طويل وشاق، ثم يتهيأ للرحلة، ومع هذا يتخلف عن الرحلة لمانع من الموانع، من الموانع، ولو أن يكون سيد في بلده، ولو أن يكون قطاع طرق في الطريق، ولو إلى غيرهم الأشياء، فهذه بعض الموانع التي تجعل تحول بين السبب وبين ماذا؟ وبين تحصيل المسبب. وهذه الموانع لا يدفعها إلا من؟ لا يدفعها إلا الله عز وجل. هذا شيء، وأشياء كثيرة نظائرها. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن الله خالق الأزواج واحد، أن الله عز وجل خالق الأزواج واحد، فالأمر منه وإليه سبحانه وتعالى، فليس فاعلا، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بالفعل إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ولهذا المعنى المذكور، أي استقلال الله عز وجل بالفعل وحده، من قال من الفلاسفة ومن اتبعهم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام مثل ابن سينا. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. معنى إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، هذه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قضية كلية، ذكرها ابن سينا، أخذها عن من قبله من المتفلسفة. وهذه المقالة وهذه القضية خيالية لا حقيقة لها، إذ أنه يتصور أن في الوجود أو أن الله عز وجل موجود بشرط الإطلاق، أي أن الله عز وجل ليس متصفا بشيء من الصفات الثبوتية، أو أنه ليس متصفا بشيء لا من الصفات الثبوتية أو من الصفات الفعلية، وهذا في الحقيقة من كان كذلك ليس متصفا بالصفات الثبوتية ولا بالصفات الثبوتية والعدمية، فهذا في الحقيقة لا وجود له ولا حقيقة له. ثم كذلك كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه القضية من حيث كاذبة. لماذا؟ لأنه يقول أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع أن القول لا حقيقة له، كذلك هذه القضية كاذبة، إذ أنه ما من موجود إلا ويصدر عنه أكثر من واحد، فهم يمثلون بالأشياء الطبيعية، فيقول النار يصدر عنه الإحراق، يقول: فصدر عن الواحد واحد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه قضية ليست مسلمة، فمثل النار لم يصدر عنها واحد، أو الإحراق لم يصدر عن واحد، وإنما صدر الإحراق عن أمرين: الأمر الأول النار التي هي المحرقة، والأمر الثاني ما هو؟ الجسم القابل للإحراق. إذن هذه قضية من حيث كما ذكرنا وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما أنها لا حقيقة لها من حيث الوجود، لأنهم يشترطون في هذا الواحد أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلقا بشرط الإطلاق، وأن لا يكون متصفا بشيء من الصفات الثبوتية أو الثبوتية والعدمية. كذلك يقولون ماذا؟ أن هذا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فهي قضية كذلك كاذبة، لأن ما من واحد، أن الواحد يصدر منه أكثر من ماذا؟ أكثر من واحد، أي أكثر من فعل، ثم هناك أمر ثالث، وهو أن ما من أحد يصدر عنه فعلا فأكثر مطلقا إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فإطلاق هذا في غير الله عز وجل شرك. فمن قال إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في حق الله عز وجل، وكذلك في حق غير الله عز وجل، يدخل في قول القدرية الذين يقولون إن الأسباب مؤثرة وفاعلة بنفسها، وفي الحقيقة أنه لا فاعل فعله مطلق ومؤثر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهي قضية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خيالية، أي الأمر حيث الخيال لا حقيقة له، وكذلك القضية كاذبة. والأمر الثالث كذلك أن هذا القول مخالف كذلك للشرع، مخالف للعقل الصريح وللشرع، كذلك للشرع الصريح والعقل الصحيح. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وعندهم الواحد هو العقل الفعال، عندهم الواحد هو العقل الفعال. قال: كان جاهلا فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه واحد وحده شيء. قال: كان جاهلا، لماذا؟ قال: فإنه، لأن هنا فلأجل التعليل، قال: فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا من؟ إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فلا يفعل ولا يخلق خلقا مطلقا ولا يفعل فعلا مطلقا إلا من؟ إلا الله عز وجل. قال: فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. فدل على أن الواحد ماذا؟ يصدر منه أكثر من واحد، لا كما قال هؤلاء. قال: فإذا وقعت على السمندل والياقوت، السمندل قيل أنه حيوان في الهند يدخل في النار ويستريح في النار، وقيل أنه طائر يدخل أو يدخل في النار فلا يحترق. والياقوت نوع من الجوهر، إذا دخل في النار لا يحترق. طيب، قال: ونحوهما. قال: طيب، فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، أي النار، مع أن طبيعتها ماذا؟ الإحراق. لماذا؟ لأنه تخلف الإحراق لمانع. ما هو هذا المانع؟ كون المحل غير قابل لماذا؟ للإحراق. كون المحل غير قابل للإحراق، فهذان السمندر والياقوت ونحوهما لم تحترقا لهذا المعنى. قال: وقد يطلق الجسم بما يمنع إحراقه، قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وهذا الأثر عن ابن عباس له طرق يرتقي بها إلى الحجية، رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن ابن عباس، وفيه والراوي عن عبد الله بن عباس مضر، ورواه كذلك العقيري، وفيه مزاحم ابن العوام، وقيل مراجم ابن العوام، والثقة بن حبان، وكذلك له طريق ثالثة رواه الأجر واللكائب من طريق الزهري عن ابن عباس، هو لم يسمع منه، إلا أن مجموع هذه الطرق يتقي الأثر بها إلى الحجية، والله أعلم. معنى الأثر، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، لأنه لا توحيد إلا بالإيمان بالقدر، لا إيمان إلا بالإيمان بالقدر، لأنه من أركان الإيمان المعلومة المعروفة، فمن نقض شيئا من نواقض هذا الإيمان سقط إيمانه، ومن آمن بها كلها تم إيمانه. يقول: ومن وحد الله أي أفرد الله عز وجل بالعبادة وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لأنه لو كذب بالقدر أثبت فاعلا مع الله عز وجل، وهذا ناقض للتوحيد. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه، أي لا بد من الإيمان بالأمرين، الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالشرع الذي هو الأمر والنهي والثواب والعقاب. قال والإنسان مضطر من والإنسان مضطر من إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بينها ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. فمراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذه الفقرة أنها حاجة الناس إلى الشرع وحاجة الناس إلى الرسالة ضرورية في أمر أخراهم ومعادهم، وكذلك ضرورية في أمر معاشهم، وكذلك ضرورية في أمر معاشهم، لأن الإنسان في ذاته وفي طبعه فعال مريد، أي مريد له حركة يجلب بها المنفعة أو يدفع عنه عن نفسه المضرة. وهذه الأشياء جلب المنفعة وخاصة منفعة الدنيا والآخرة ودفع المضرة كذلك مضرة الدنيا والآخرة لا بد لها من شرع. وشرع الله عز وجل هو نور الله في أرضه، وهو نور الله في أرضه، وكذلك عدله بين عباده، وهو حصنه الذي من دخله كان آمنا، أي من دخل في هذا الأمر وعمل بمقتضى ما شرع الله عز وجل كان آمنا في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلهم الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، أي ليس مقصورا على هذا وإن كان داخلا فيه. قال: بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك، أي من فعل ما ينفعه وترك ماذا ما يضره. قال: فالإنسان همام حارث، همام ليهم بالفعل أو يهم بماذا بالترك، وحارث أي أنه كذلك يسعى في فعل الأصلح وترك ماذا الضار. قال رحمه الله تعالى: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. وهذا الحديث لا يصح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي وهب الجشمي ولا يصح، وفيه عقيل بن شبيب مجهول. قال رحمه الله تعالى: وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، أي أن الإنسان متحرك بالإرادة، أي أن له إرادة، هذه الإرادة تجعله يتحرك في فعل ما ينفعه أو دفع ما يضره. قال: فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار له، وهل يصلحه أو يفسده، أي هل يصلح هذا الإنسان أو يفسد هذا الإنسان. قال: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، أي جلب المنافع ودفع ماذا ودفع المضار. قال: كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، بفطرة الإنسان أنه إذا جاع ماذا صنع؟ أكل، وإذا عطش ذهب فشرب. قال: وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، كمعرفة ماذا؟ كمعرفة الرب سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء. طيب، وأنه خالق كل شيء. قال: وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقول، بالاستدلال بالنظر، المراد بالاستدلال بالنظر، والاستدلال على أمور، والاستدلال بالأمور على أمور. قال رحمه الله تعالى: يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وهذا كمعرفة تفاصيل العبادات، فإنهم لا طريقة لمعرفتها إلا بتعريف الرسل لهذه العبادات، وأن الإنسان يقوم بها، وما هي شروطها وما هي ضوابطها إلى غيرها من المعاني. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا المقام، وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل، على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو يناثره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذا القدر متفق عليه، هذا القدر متفق عليه، وماذا اتفق على كون الفعل يلائم الفاعل أو يناثره يعلم بالعقل. أن الإنسان مثلا إذا أكل الطيب، إذا أكل الطيب لائمه، وإذا أكل الخبيث ماذا؟ نافره. الخبيث ما هو المراد؟ الخبيث حاجة مستكرهة، أشياء المستكرهة ينفر منها ماذا؟ ينفر منها الجسم، ينفر منها القلب السليم. فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: معرفة الملائم ومعرفة الملائم متفق عليها بين الكل، متفق عليها بين ماذا؟ بين الكل، بين أهل السنة والجماعة، وبين القدرية، وبين من؟ وبين الجبرية. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة، قال وهذا قد يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، هذا على معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل يوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. حتى نتصور هذه المسألة، الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة مذاهب، الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان، أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء، والحاكم بالحسن والقبح هو العقل، أي العقل هو الذي يحكم على الشيء لأنه حسن أو أنه ماذا؟ أو أنه قبيح. لماذا؟ لأن الحسن والقبح أشياء أو صفات ماذا؟ ذاتية، صفات ذاتية تدرك بماذا؟ بالعقل. أي ولو لم يأتي بها الشرع، أو أي ولو لم يأتي شرع بذلك. فقالوا فعل هذا ما كان حسنا في العقل وجب على الله عز وجل، ما كان حسنا بالعقل وجب على الله عز وجل أن يثيب فاعله، وما كان قبيحا في العقل وجب على الله عز وجل ماذا؟ أن يعاقب فاعله ولو لم يأتي الشرع بذلك. واضح الأمر أم لا؟ وهذا قول القدرية القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين. القول الثاني أو المذهب الثاني مذهب الجبرية من الأشاعرة، ومن كان على شاكلة في هذا الباب سواء كان الغلاة أو دونهم. وهؤلاء يقولون إن الحسنى والقبح صفات اعتبارية نسبية، بمعنى أن الحسنى والقبح لا يعلم بالعقل، أن الحسنى والقبح لا يعلم بماذا؟ بالعقل، ولكن يعلم بماذا؟ بالشرع. فما جاء بالشرع بالأمر به فهو ماذا؟ فهو حسن، وما جاء بالشرع النهي عنه أي لا تفعل فهو ماذا؟ فهو قبيح. ومن هنا قالوا يجوز على الله أن يفعل القبائح والفواحش، لأنه لو فعلها كانت ماذا؟ كانت حسنة، ولو أمر بها كانت ماذا؟ حسنة. ولو أن الله عز وجل نهى عن الطاعات لكانت ماذا؟ لكانت حسنة. لماذا؟ لأن الحسن والقبح عندهم لا يدرك بالعقل، إنما يدرك بماذا؟ بالشرع. فلو أن الله يقولون يجوز على الله عز وجل أن يأمر بعبادة غيره، ويجوز على الله عز وجل أن يأمر بقتل الأنبياء وبقتل الأولياء من أهل طاعته، وإذا أمر الله بذلك يكون ماذا؟ يكون حسنا، يكون حسنا. وهذا القول باطل لمن تصوره، كما أن القول الأول باطل، باطل لمن تصوره. الثالث، المذهب الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الحسنى والقبح لا يطلق فيها حكم، لا يطلق فيها حكم حكم، ولكن يستفضل. فيقال أن الفعل قد يشتمل، أن الفعل قد يشتمل على مصلحة ومفسدة، أن الفعل قد يشتمل على فعل على مصلحة أو على مفسدة. وهذا يدرك بماذا؟ وهذا يدرك بالعقل، وهذا يدرك بالعقل. لكن ثواب الحسن أو عقاب القبيح لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالشرع. لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالشرع. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. فإذا لم يأتي الشرع أو لم يذكر الشرع أو يبين الشرع هذا الأمر أنه حسن أو أنه قبيح، فلا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه شيء من الثواب والعقاب. واضح الأمر أم لا؟ فهو شرعي عقلي، فهو شرعي عقلي، شرعي أو عقلي باعتبار ما فيه من المصلحة والمفسدة، وشرعي باعتبار ما ترتب على المصلحة من الثواب والعقاب. لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالشرع. طيب، الثاني أن الشرع إذا أمر بشيء، أن الشرع إذا أمر بشيء صار هذا الشيء ماذا؟ صار هذا الشيء حسنا. أن الشرع إذا أمر بشيء صار هذا الشيء ماذا؟ حسنا، ولو لم تدركه العقول، ولو لم تدركه العقول. الله عز وجل أمر بخمس صلوات، هل تدرك العقول لماذا خمس صلوات اليوم الليلة؟ الجواب ماذا؟ ولو لم تدركه العقول فهو ماذا؟ حسن. لماذا جعل الله صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع. واضح الأمر أم لا؟ هذه أمر الله عز وجل بها، فلما أمر الله عز وجل تسمت ماذا؟ أو صارت هذه الأفعال ماذا؟ حسنة. هذه الأفعال حسنة بأمر الله عز وجل بها، بأمر الله عز وجل بها. طيب، الأمر الثالث أن يأمر الشرع، أن يأمر الشرع، الأمر الثالث أن يأمر الشرع بشيء لا لتحصيل المأمور ولكن لامتثال الأمر، لا لتحصيل المأمور ولكن لامتثال ماذا؟ لامتثال الأمر. طيب، مثل ماذا؟ مثل أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بذبح ولده، هل مراد امتثال الأمر أو المراد تحصيل المأمور؟ الجواب ماذا؟ امتثال الأمر، امتثال الأمر. لأن الله عز وجل لم يرد كونا، لم يرد كونا أن يذبح إبراهيم عليه السلام ولده، ولكن أراد الله عز وجل منه شرعا أن يمتثل ماذا؟ أن يمتثل الأمر. فلما امتثل إبراهيم عليه السلام الأمر كما قال الله عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نفعل، إنا كذلك نجزي المحسنين. طيب، فالشاهد أن في هذا الأمر المطلوب الحسن في ماذا؟ الحسن في إثبات، الحسن في ماذا؟ في الأمر لا في المأمور. الحسن في ماذا؟ في الأمر، أي في امتثال الأمر لا في المأمور. وهذا الأمر والذي قبله لم تفهمه المعتزلة، لم تفهمه المعتزلة وكذلك الأشعرة فخلّ والأشاعرة كذلك فخلطوا فيه تخليطا واضحا بينا. طيب، فالحاصل أن هؤلاء غلوا في باب وتركوا الآخر كعادتهم، والآخرون غلوا في باب وتركوا الآخر كعادتهم، فهم كما ذكرنا مرارا
كعادة هذا
أمامك. طيب، فهم متطرفون، فهم متطرفون، الفرقتان متطرفتان، القدرية وماذا؟ والجبرية. القدرية متطرفة غلت في ماذا؟ في التحسين والتقبيح العقلي ونفت التقبيح والتحسين الشرعي، والجبرية من الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم غلوا في ماذا؟ غلوا في التحسين والتقبيح الشرعي ونفوا التحسين والتقبيح العقلي. واضح الأمر أم لا؟ طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا القدر، قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، كما ذكر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، وبهما جميعا أخرى كما ذكرنا الآن. قال رحمه الله تعالى: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، معرفة ذلك أي كون الشيء حسنا على وجه التفصيل، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بشرع على وجه التفصيل. العقل قد يدرك أشياء ماذا؟ أشياء مجملة، أما أشياء مفصلة فلا تعلم إلا بماذا؟ فلا تعلم إلا بشرع، هل هي حسنة أو هي قبيحة. قال: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل يوم الآخر وأمرت به من تفاصيل السماء لا يعلم الناس بعقولهم، فهي حقيقتان، فهنا يكون التحسين والتقبيح ماذا؟ يكونان شرعيين. كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، لأنها ماذا؟ لأنها من حقائق شرعية التي لا تدرك بالعقل. قال: وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، من حيث الإجمال قد يعلمون النافع والضار واللائق وغير اللائق، أما من حيث التفصيل فلا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالشرع. قال: وهذا التفصيل